السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأئمة الراشدين. كنا في هذا البحث: ما الفرق بين الصلح وبين الصلح والبيع؟ حيث أن الصلح يمكن، طبعا هذا مو متفق عليه بشكل مسلم، ولكن بشكل غالب أغلب ذهبوا إلى أن الصلح يقوم مقام العقود الأخرى، البيع والإجارة وكذا وكذا. نعم، ولا هناك من يذهب إلى أن الصلح ميجي، لكن بناء على قول الأغلب، كما أن هناك خلاف في أن الصلح يجري في مود النزاع الفعلي أو النزاع التقديري، معرضية النزاع، والأصح أنه في معرض النزاع كافي، ليس من الضروري أن يكون هناك نزاع فعلي. فإذا الصلح في الحقيقة يمكن أن نقول أنه يتضمن أصالة في ماهيته وإنشاء ماهيته، إسقاط الحقوق المحتملة، وليس فقط تعاوض يعني، بل فيه إسقاط الحقوق. والتراضي بهذا التعاوض أو نحوه، يعني قد يكون على أي تقدير. طبعا الصلح يمكن أن يجري مورد الهبة، أو لماذا يجري مورد الهبة؟ لأنه قد يكون نزاع بعد في الهبة، ربما يكون نزاع في بين الواهب والموهوب، إنه مثلا إنما وهبتك بقيد كذا، بشرط كذا، بكذا بكذا مثلا. لكن إذا تم الصلح على الهبة، يعني إسقاط الشروط والاستحقاقات في مثلا الهبة على الصلح، في مورد الهبة عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، بخلاف الهبة مثلا جائزة ما دامت العين قائمة. إجمالا فإذا الصلح ليس مفاده فقط متعلقه صلح على البيع، يعني على ما هو مؤدى البيع، صلح على مؤدى الإجارة، صلح على مؤدى الهبة، صلح على مؤدى عقد آخر. فالصلح بشكل مركز ليس هو مؤدى تلك العقود بالدقة. الصلح هو التراضي بمؤدى تلك العقود أو أي عقد منها مع الضميمة، ضميمة يعني ضمنية ذاتية صميمية، لا ضميمة خارجية برانية، لا ضميمة صميمية. نعم، يعني مع معنى مطوي ضمني إسقاط الحقوق. إذن هذا الذي يميز عقد الصلح عن بقية العقود إجمالا، إنه إنشاء للتراضي. أي تراضي؟ هو العقود فيها تراضي، والعقود لو لم يكن فيها تراضي ما تصح. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. شوف الفرق بين التراض الموجود في البيع وبين التراض بالصلح على البيع، أي في فرق. يعني ليس المراد مجرد الرضا بالبيع، المراد الرضا بالبيع على أي تقدير مع إسقاط الحقوق وسد لباب النزاع وسد لباب الخيار والخيارات وما شابه ذلك. أي رجوع، أي تراجع، أي كذا ما موجود في البين في الصلح، مبني على الاستقرار على الصلح. فإذا التراضي الموجود في الصلح يختلف عن التراضي الموجود في العقود. هو تراضي بمعنى التسالم، سلم، سلم يصير بينهم، يصير نزاع، هذا المراد به. جيد، إذن في فرق بين الصلح والبيع من هذه الزاوية، يعني ولو بقية العقود عموما من هذه الزاوية. الصلح على الصدقة مثلا ولا مجرى، يعني النزاعات التي قد تتأتى في الصدقة أو في الوقف في الصلح يغلق بابها، تسقط تلك الحقوق. فرق الصلح على الصدقة مع الصدقة، الصلح على الوقف مع الوقف. إجمالا هذا جيد. لكن هناك شرط نستطيع أن نقول ليس الشرط، يعني معنى الشرط الضميمة، هناك مقوم للصلح، نستطيع أن نقول موضوع مقوم للصلح. ما هو هذا الموضوع المقوم للصلح؟ هو يعني ربما العلم لم ينوه به بشكل صريح، ولكنه مأخوذ في الصلح، سواء الصلح على معاوضة كالبيع والإجارة والجعالة وكذا، أو الصلح حتى على الهبة، أو الصلح على مثلا الصدقة على الوقف. ما هو هذا الشيء المقوم شرط صحة الصلح؟ ما هو؟ هذا الشرط هو هكذا، إنه يجب أن يكون المتصالحين كل منهما يعلم بدائرة أو مقدار أو مساحة استحقاقه، كل منهما يعلم مدارس الحق والاستحقاق الذي يملك، يعني يرتبط به. الآن استحقاق محقق أو استحقاق محتمل، كثيرا ما الصلح يجري وين؟ الإسقاط للحقوق المحتملة، مو ضروري في الصلح. تارة الصلح يجري في موارد حقوق معلومة يسقط كل منهما على الآخر، هذا صلح، مثل الزوج والزوجة، حقوق كل منهما معلومة مع ذلك يتراضيان، فإن تراضيا الصلح يعني لإسقاط الحقوق. فتارة نعم الحقوق مو مجهولة معلومة، سواء مجهول لا معلومة يعني بحسب الشرع والموضوع، وترى الحقوق غير معلومة لكن محتملة. شرط الصلح، شرط الصحة يعني المقوم للصلح، أن يكون كل طرف يعلم مساحة استحقاقه المعلوم لحقوقه المعلومة، أو يعلم مساحة استحقاقه للحقوق المحتملة. لا، هو الصلح في هذا المقدار من الجهالة هو شرع لهذا الشيء أساس يقطع يغلق باب النزاع أو معرضة النزاع. أما إذا كانت استحقاقات ثابتة مثلا بحسب الشرع وكذا لهذا الفرد المتصالح، ولكنه أصلا جاهل بها جهل مركب، ولسيما الطرف الآخر يدري، هنا صحة الصلح محل إشكال. السبب في ذلك أن الصلح بالدقة، الصلح بالدقة هو معاوضة من المعاوضات، حتى مورد الصلح في الصدقة بالدقة هو شبيه معاوضة، أو الصلح على الهبة مع أنها ليست معاوضة شبيه معاوضة، لأنه في استحقاقات من طرفين، هؤلاء هذان الطرفان يريدان أن يسقطا تجاذب النزاع بينهما ولو في مورد مؤدى معاملة هبة التي هي ليست معاوضة. وهذه نكتة لطيفة فارقة جوهرية بين الصلح على الهبة والهبة، من الصلح على الصدقة والصدقة، صدقة ليست معاوضة، عقد وليست الهبة، عقد وليست معاوضة، ولكن الصلح فيه شعبة المعاوضة، يعني كل يسقط حقه قبل آخر أو ما شابه ذلك. فبالتالي إذا كان المقدم على الصلح أصلا جاهل رضاه في الحقيقة لا يتعلق بتلك الحقوق المجهولة، من أول هو ما تراضى عليها ولم يسقطها، هو من الأصل جاهل بها، جاهل جهل مركب. نعم لو كان جاهل جهل بسيط يعني يحتمله ما عداك أسقطها إلا هو عن يسقطها بالتراضي. فإذن هذه نكتة جدا مهمة، كثيرا ما يعني سأعبر من باب الحيلة ومن باب التحايل طرف مع طرف أو جماعة مع جماعة في الصلح يستغفلون طرف معين باعتبار ما يدري، هذا لا يحلل أكل حقوق الطرف الجاهل، أنه ما أسقط حقه وما تراضى بسقوط حقوق مجهولة. أما الأقل تصورا يحتملها ومع ذلك على كل تقدير يسقطها يتراضى طبعا لا صحيح. فهذه نكتة جدا مهمة، أنه الصلح صحيح صلح لكن ليس معنى الصلح يعني صحة الصلح ونفوذ الصلح ولزوم الصلح وإبراء ذمة من الصلح على كل تقدير بلغ ما بلغ، لا لا لا، حد الحقوق المعلومة أو الحقوق مو المعلومة بحسب العرف، المعلومة عند هذا الطرفين، المعلومة أو المحتملة. أما ذاك يقوم بشطارة وكذا وتحايل وهذا لأن الجهل مركب عند الهميس، الصلح صار ما وقع على هذه المساحة، على هذه المساحة من الحقوق المجهولة. هذه نكتة جدا مهمة، شبيه على كل يعني يعني الصلح صحيح الصلح صلح لكنه في شرائط له مقومات لأنه بلغ ما بلغ. ومن ثم بهاللحار يمكن نقول بأن الصلح يجري في الغاب، أنه يجري بكذا كذا هاللحار فيه شعبة معاوضة وما شابه ذلك، بس بهذا المعنى. مع أنه الصلح في الأصل شرع على إسقاط الحقوق، إيه بلي نعم صحيح، لكن الحقوق المعلومة للطرفين أو الحقوق المحتملة، مجهولة لكن محتملة، أما مجهولة بقول مطلق لا، هذا ما يثمر براءة الذمة. على كل شبيه بحث التقية، قاعد التقية، نعم التقية بلغ ما بلغ كذا كذا، لكن التقية لها قيود ومقومات، وإلا وإلا نعم، من مقومات أنها مثلا بغرض يعني حراسة قوة المؤمن أو قوة الإيمان، لا من باب زيادة في ضعف المؤمن وزيادة في ضعف الإيمان، هذه التقية غير مشروعة. مثلا سلاقل آلية التقية هذه التي تسبب الضعف هي غير مشروعة، شوف لك آلية أخرى، أسلوب آخر، سيناريو آخر، مناورة أخرى. أما معنى التقية هو كذا، المهم هذه نقطة مهمة في مثلا من شرائط التقية، أو التقية التي توجب عزة المؤمن. خب التقية هي فيها نوع انكسار، شلون يصير عزة بهالمعنى؟ يعني إما يذهب عزة المؤمن من رأس، أو يذهب شيء يسير من عزته، مثلا هو شيء يسير من عزته أفضل ما يذهب أصل عزته مثلا. هذه نقاط لازم نلتفت لها. أيضا من نقاط التقية أن التقية صحيح هي ديني ودين أبائي وكذا كذا، طبعا التقية لها معاني رئيسية، أصل التقية هي الخفاء، هو السرية الأمنية مثلا نسميها، أصل التقية هي هذه. أما لكي أوقع أخفي عن الطرف الآخر، مثلا أتي بوضوء الطرف الآخر، مثلا أتي بكذا أو أتكلم بكلام يروق له والحال أنا ما تبنى مثلا، يعني لبحث آخر. حتى في الموالاة في سورة آل عمران لعل الآية 79 أو 78، إن أظهر الولاية لهذا الطاغوت، لكنه في الحقيقة لا، من باب التقية، هي ولاية صورية مو موالاة صورية، وليست موالاة حقيقية، بس لا يجب أبني أنه صورية لأنه أبني أنه حقيقية. ومن يتولهم كذا إلا أن تتقوا منهم تقاتاً، تعبير موجود في سورة آل عمران. فالمقصود أن التقية بأي نمط فسرناها وكذا كذا غير الخفاء، حتى الخفاء المفروض هو الحق ينتشر، يعني يعلن به يظهر، وإلا خفاء الحق هذا مو بعد إيجابي، بعد سلبي، بس من باب الاضطرار. فالمقصود هاي النقطة في التقية، أن التقية في نفسها تلقائيا فيها جانب سلبيات، هذه السلبيات لابد منها من مداوات ومعالجة، وإن كان ديني ودينامي باعتبار الحفاظ على ما هو أهم، بس التفريط الذي يحصل قهريا في التقية يراد له معالجة، ولا هي سموم تصير. على كل إن أكون هناك نقاط في القواعد، مع أن الأعلام ربما كثيرا ما لم يشيروا إلى هذه القيود، بس هي قيود مسلمة عندهم، مثلا هكذا في البحث في باب الصلح إجمالا، هذه زاوية إذا في الصلح شيء مقوم، هذه نقطة ثانية في الصلح. نقطة ثالثة في الصلح، أيضا معقدة أم مهم نلتفت إليها. هذه النقطة الثالثة في الصلح، أن مر بنا أن الإنشاء أو المنشأ أصالة في الصلح هو السلم بين الطرفين، تراضي السلمي بين الطرفين، إسقاط الحقوق، هذا هو المنشأ الأصلي. هذا التراضي السلمي يتعلق بماذا؟ بمؤدى البيع أو مؤدى الإجارة أو مؤدى الهبة أو مؤدى الصدقة أو مؤدى أي عقد من العقود الأخرى. الكلام هنا هذا المؤدى التبعي الذي يتعلق مؤدى عقد من العقود الذي يتعلق به الصلح، يعني ماذا يعني؟ يعني نعجن ماهية عقدين في عقد، مثلا شبيه بحث آخر سيأتينا بعض الأعلام، الميرزا علي الإيراني رحمة الله عليه في حاشيته من تلاميذ صاحب الكفاية، يحتمل أن بعض المعاوضات تكون مركبة من بيع وهبة معجون. هذا المعجون لا هو بيع ولا هو بيع منفرد ولا هو هبة. على كل سيأتي البحث فيه. إجمالا فهذا الصلح هو معجون ماهيتين أم ماذا؟ دمجي، معجون دمجي، دمج ماهيتين أم ماذا؟ يعني مثلا هل يمكن تصوير الصلح بأنه تراضي سلمي متعلق بشرط النتيجة للبيع؟ لا، بنحو شرط الفعل إذا تعلق بالبيع. أو الصلح في الإجارة هو تراضي السلمي بشرط النتيجة للإجارة، مثلا هكذا مر بنا شرط النتيجة وشرط الفعل، شرط النتيجة وشرط الفعل. تارة يقول أجري معك هذا البيع بشرط أن تهب لي، شرط الفعل، يعني يقوم الطرف الآخر ويقدم على الهبة، هذا شرط الفعل. أن تخيط لي ثوبا، هذا شرط الفعل، حدث، المشروط فعل. وتارة شرط نتيجة، أقدم على هذا البيع بشرط أن يكون العين الثانية لك أنت أيها المشتري ملكا لي، يعني نتيجة الهبة هي ماذا؟ مملوكية العين مجانا. فهنا يشترط الهبة بنحو شرط النتيجة، شرط النتيجة، شرط النتيجة، يعني بنفس الاشتراط وقبول الاشتراط في العقد الآخر، لأن الشرط يصير ضمني، شرط الضميمة، أما هو شرط الفعل أو هو شرط النتيجة. شرط النتيجة يعني بالتالي تحصل النتيجة، تحصل النتيجة بمجرد الاشتراط وقبول الاشتراط. دل ما يجب أن نركز عليه في بحث شرط النتيجة وشرط الفعل، هذا البحث يتكرر في أبواب عديدة، يتكرر في أبواب عديدة. مثل النذر، أنذر أن مثلا أعطي فلان، وتارة أنذر بأن فلان، أنذر بملكية فلان للعين. بمجرد النذر تتحقق ملكية فلان، ما يحتاج بعد أقوم بصيغة الهبة أو صيغة الهدية أو صيغة الإعطاء. فإذا كانت الهدية تتحقق بمجرد الشرط والإجابة والقبول، يعبر عن شرط نتيجة، نتيجة وضعية. شرط النتيجة دوما مفاده وضعي، وأما شرط الفعل مفادة حكم إلزام تكليفي بفعل، بالإتيان بفعل، فعل خياطة أو فعل الهبة، إيهاب. في فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. نذر النتيجة ونذر الفعل، عهد النتيجة وعهد الفعل، فرق بينهما. الوكالة مثلا الزوج يعطي وكالة، تشترط عليه الزوج أن تأخذ وكالة بالطلاق، تارة بنحو شرط الفعل تقول الزوجة نعقد الزواج على أن توكلني، فهو على شرط الفعل لا يكفي فيه، لا يكتفى به عن إنشاء الوكالة، عن إنشاء الهبة. شرط الفعل لا يكتفى به بالاشتراط عن إنشاء مستقل للهبة، عن إنشاء مستقل للصدقة، عن إنشاء مستقل للوكالة، عن إنشاء مستقل لعقد آخر اشترط بنحو الفعل. ما يكتفى به إذا كان بنحو شرط الفعل. إذا كان بنحو شرط النتيجة، نفس الاشتراط هو إنشاء للنتيجة. نفس صيغة النذر إنشاء للنتيجة، إذا كان نذر النتيجة. أما إذا كان نذر الفعل بالهبة، لا، يلزم بأن ينشئ إنشاء مستقل آخر غير إنشاء النذر، ينشئ هبة فلان، ينشئ عقد التصدق على الفقير. لله علي أن أتصدق، أي فعل. لله علي أن أتصدق، لله علي أن أوقف الأرض الفلانية، شرط الفعل. يحتاج إلى إنشاء آخر، الوقف أو الصدقة أو الهبة. أما إذا قال لله علي أن تكون هذه الأرض ملكا للفقير، هنا الصدقة للفقير حصلت بمجرد صيغة النذر، من قبيل شرط النتيجة، من قبيل شرط النتيجة. في الوكالة ما كذا، تارة الزوجة تشترط على الزوج أن تكون هي وكيل أو ثالث أيما كان، أن يكون وكيلا بنحو شرط النتيجة، تارة أن يوكل، لا بعد، يعني وكيل يعني لازم إنشاء آخر. فإذا فارق جوهري آخر بين شرط النتيجة وشرط الفعل، أن شرط الفعل يحتاج إلى إنشاء آخر، فعل آخر غير الاشتراط. أما في شرط النتيجة، النتيجة تتحقق بمجرد الاشتراط وقبول الاشتراط. ف الفوارق شرط النتيجة وشرط الفعل. ضروري واحد يكررها كرورا كرارا، يا الله يتشبع ذهنه ولا ينسى. فر هاي معنى فرار غير كرار. هذا فرار غير كرار. من صفات العلم انه فرار، بس ليش العلم مثل العلم يسمى فرار مو كرار؟ انت لازم تخليه كرر معتصم، ولا هو فرار يفر. على اي حال، إذن فارق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. الوكالة تارة للزوجة بنحو شرط النتيجة، وتارة بنحو شانا شرط الفعل. جماعة كثيرة من الأعلام، ليس الأكثر الأقل بس كثيرة، منهم السيد الخوي رحمة الله عليه، قال الوكالة وكالة الطلاق يصح اشتراطها للزوجة بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة. خوم على مبنى هؤلاء الأعلام منهم السيد الخوي، مثل والله تلاميذ السيد الخوي أكثرهم قبل هذا الشيء. في شرط الفعل مر بنا أنه لابد أن ينشئ الوكالة إنشاء آخر، بينما في شرط النتيجة لا، نفس الشرط. هاي فرق. فرق آخر عند هؤلاء الأعلام أنه في شرط الفعل ينشئ إنشاء مستقل، ويمكن له أن يفسخ الوكالة. يمكن له أن ماذا؟ يفسخ الوكالة. أما في شرط النتيجة على مبنى هؤلاء الأعلام، في شرط النتيجة ليس هناك حاجة لإنشاء ثاني الوكالة، وبعد نقطة أخرى، ولا يستطيع الزوج أن يتراجع عن الوكالة. لماذا؟ قالوا لأن الشرط يلزم النتيجة، طبيعة الشرط إلزامية. الوكالة جائزة بلحاظ طبعها الذاتي، أما بلحاظ الشرط فيطرأ عارض على الوكالة وهو الشرط، فيجعلها لزومية. هكذا بنى هؤلاء الأعلام. ولكن لم نوافقهم على هذا. لماذا؟ لأنه إذا كانت الوكالة إلزامية ولو بالشرط، هذا سيصير تفويض ولاية ولو بالشرط. الشرط يجعل الزوجة بيدها عصمة الطلاق ولو إلزام، فبالتالي هي مفوضة، وهي بيدها الولاية مقابلها الولاية العزل، ولاية تصير. وعلى يخالف أن الطلاق ولاية بيد من أخذ، بس يعني بيد الرجل. حتى لو جعلوا لثالث منحو شرط النتيجة، أيضا صدق يلزم إذا شرط النتيجة بنحو اللزوم يصير. ما يمكن للرجل الزوج أن يفسخ الوكالة إذا جعل الوكالة لثالث منحو شرط النتيجة. لما؟ لأن المدار عنده شرط نتيجة أو شرط الفعل. بينما الذي نبني عليه تبعا للمشهور، المشهور هو هذا، يمكن أن ينشئ الوكالة بنعشاط النتيجة، لكن سواء أنشأ الوكالة بنعشاط النتيجة أو بنعشاط الفل للزوجين يتراجع. لما؟ الوكالة في نفسها عقد جائز، ليس فقط جائز، ولا يمكن الوكالة في مورد الطلاق أن تكون لازمة. لازمة تتبدل الوكالة إلى ولاية، يتبدل الوكالة من وكالة نيابة تصير لا أصالة، تنتقل الولاية من الزوج إلى الزوجة مثلا، وهذا ممكن. فالمشهور بنى على هكذا أنه بنحو شرط النتيجة الوكالة أو بنحو شرط الفعل يمكن للزوج أن يرجع عن وكالة. على تقدير يمكن له، يعني وضعا يمكن له أن يرجع على وكالة، ستكليفا أمر آخر. المهم إذن هناك فوارق بين شرط النتيجة وشرط الفعل، نقاط ممتازة مهمة عشان نفسه مبحث في المعاملات. شرط النتيجة مو بس المعاملات، يعني إنشائيات عموما، حتى باب النذر خو ليس معاملة، معاملة مع الله، عهد مع الله وخو ليس مع البشر. من باب الفائدة المعترضة، النذر عقد له إيقاع، يقولون إيقاع التزام. النذر الناذر يشترط على نفسه، يلتزم على نفسه أم لا؟ النذر التزام لو ليس التزام، التزام يعني شرط، الشرط مع الالتزام، ولكنه التزام مبتدأ. الوعد الابتدائي مع الله إلزام، إن قيل بأن الوعد كما هو المشهور الوعد ليس بلازم الوفاء، مكروه عدم الوفاء عند المشهور، لكن الوعد مع الله ماذا؟ شنو وعد الله؟ أكو في الآية الكريمة وعد الله فأخلفوا كذا. الوعد مع الله إلزامي، الوعد الابتدائي عهدا نذرا أو يمين. فالوعد مع الابتداء مع غير الله المشهور ذهبوا أنه مو ملزم تكليفا ولا وضعا. وأما الوعد مع الله فلازم تكليفا، ومع أنه وعد ابتدائي. على أي حال، فإذا هناك فرق بين شرط النتيجة، شرط التزام إنشاء تعهد، معاني واحدة مرت بنا في بدايات البحث. ففرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل، إذا اتضح البحث فيه هو طاف الوقت، تتمه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.